بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الحقوق المعنوية وذكرنا ثلاثة أنواع لها: حق التأليف، وحق براءة الاختراع، وحق الاسم التجاري. وقلنا حق الاسم التجاري ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم الأول ميزة المحل ومكان المحل، وقلنا هذا سيأتي في المحاضرة القادمة. والنوع الثاني عنوان المحل، والنوع الثالث العلامة التجارية. تكلمنا عن النوع الثاني والثالث وأجلنا الكلام عن النوع الأول إلى هذه المحاضرة، وهو ميزة المكان أو ميزة المحل التجاري. وهذه الميزة هي ما يسمى اليوم بالخلو، لكن عندنا مش خلو واحد، عندنا خلوات. عندنا ايه؟ خلوات، لأن الخلو صور كثيرة، منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث. هذا الخلو ظهر في القرن التاسع الهجري، والفقهاء السابقون تكلموا عنه وبيّنوا أحكامه. فما حقيقة الخلو لدى الفقهاء القدماء؟ إذن في عندنا خلو لدى الفقهاء القدامى، وفي خلو لدى الفقهاء المعاصرين. فالخلو لدى الفقهاء القدامى أيضا على أنواع. النوع الأول هو المنفعة التي يملكها معمر العقار مقابل ما يدفعه من نقود كتكاليف للبناء الذي يبنيه. هذا يحتاج إلى بيان وتفصيل وشرح وتمثيل. فيما مضى الأوقاف قد تترك وتصل إلى مرحلة السقوط، فلأن الصيانة كانت متواضعة ولذلك قد تؤول إلى السقوط. وفي هذه الحالة نحتاج إلى هدمها وإعادة بنائها من جديد، لكن قد لا يوجد مال يكفي لإعادة بناء هذا العقار أو هذا البناء، فيتفق مع شخص على أن يهدم هذا البناء ويزيل الأنقاض ويبني البناء من جديد. مقابل إيه؟ مقابل أن يكون له جزء من المنفعة أو الغلة التي يغلها العقار لمدة معينة، ليست مؤبدة. يعني مثال ذلك عمارة تجارية وصلت إلى حالة أنها لا تصلح للسكنة والبقاء فيها، لأنها ستسقط على إيه؟ على ساكنيه، فتخلى من السكان، ويتفق مع تاجر من التجار أو ثري من الأثرياء أو صاحب رأس مال أن قم بإيه؟ بهدم هذه البناية وإعادة بنائها من جديد. طيب مقابل إيه؟ مقابل أن يكون لك جزء من المنفعة لمدة 50 سنة. مش حتى يستوفي، قد يكون يحصل على أكثر مما دفع، أنه شغل التجارة. ولا شو استفاد إذا بده يستوفي المبلغ اللي دفعه؟ ولا شيء. إذا لازم يستفيد. إذا عمارة بناها وكلفته 5 مليون ريال، يعطى جزء من الأجرة أو هو يستغل هذا النصف، أو يستغل العمارة كلها مقابل أن يحسم النصف له ويعطي النصف الآخر لجهة الوقف. هذا كان الفقهاء يسمونه بإيه؟ بالخلو. يسمى بإيه؟ بالخلو. إذن الخلو عندهم لدى الفقهاء السابقين في القرن التاسع الهجري كان يطلق على إيه؟ ارجعوا عاد للتعريف لما نقرأ بنعرفه الآن. في الأول كان يعني غامض. المنفعة، ما هي المنفعة؟ يعني الغلة، جزء من الغلة التي يملكها، يعني معمر الوقف يملك هذه المنفعة. من الذي يملكها؟ معمر العقار، عقار الوقف. طيب مقابل إيه؟ مقابل ما دفعه من نقود لإعادة بناء هذه العمارة. أظن فهم يعني فهمنا معنى الخلو لدى الفقهاء السابقين. إذن هذا بالنسبة للخلو الذي كان يسمى عند الفقهاء في القرن التاسع الهجري. أين حمد اليوم؟ حمد مش موجود. محمود، أسماء يعني اللي نعم. إذن المنفعة التي يملكها معمر الوقف أو العقار مقابل ما يدفعه من نقود كتكاليف للبناء. طيب ما حكم هذا الشيء؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟ واحد قال أنا بعيد بناء العقار والبناء مقابل أن يكون لي جزء من إيه؟ من المنفعة، من الغلة والأجر. الفقهاء على عادتهم بيختلفوا دائما، فيش ولا مسألة بيتفقوا عليها، لكن الاختلاف رحمة. والآن يعني البرامج الفضائية بيقول إيه الاتجاه والاتجاه الآخر، لابد الاتجاه المعاكس، لابد من خلاف. الاختلاف رحمة وفيه سعة أفق. لا ننقم على الخلاف، صحيح بغلبنا، لكن فيه يعني تحريك للذهن، للفكر، للعلم. كل واحد يبذل أقصى ما يستطيع ليدافع عن رأيه، ويجند كل الأدلة لتأييد رأيه. هذا في خدمة للدين وخدمة للعلم وخدمة للفقه. إذن الفقهاء اختلفوا على عادتهم. القول الأول يجوز هذا التصرف، وهذا قول أحد الفقهاء المالكية وهو اللقاني. ما دليل على ذلك؟ دليل على ذلك قال لأن العرف جرى على اعتباره. يعني إيه؟ هذا مما تعارف عليه الناس وأصبح متداولا بين الناس وصاروا يطبقوه هم، يعني مستريحين لهذا الشيء، وفي مصلحة للوقف. بدل ما ينهدم ولا يجد من يعمره، يعمر. إذن الدليل الأول العرف، العرف مصدر من مصادر الشريعة، لكن طبعا بشروط لا يصادم نصا من نصوص الشريعة الإسلامية. الناس تعارفوا على الربا اليوم، لكن الربا يصادم نصا من نصوص الشريعة الإسلامية اللي هو إيه؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن العرف له اعتبار وهو مصدر من مصادر الشريعة، لكنه بإيه؟ بشرط عدم مصادمته لنص من نصوص القرآن أو السنة. إذا صادم لا اعتبار له، لابد أن يكون في انسجام بين العرف وبين النصوص. إذن هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني، لأنه إذا قلنا بعدم صحة الوقف بنضيع على الناس حقوق وأموال كثيرة. هل اللي دفع ماله وشجع عمره في بناء هذه العمارة نقول له والله هذا تصرف غير صحيح؟ راح عليه كل شيء، وضيع كل ماله، وكان غرضه يعني سليم، وكان غرضه المصلحة مش غرضه المقامرة مثل اللي بيشتريه في السوق المالي، الأسهم والسندات والأشياء هاي، هذول بيقامروا في كثير من الأحيان، بعضهم بيدخل مجال المقامرة في ذلك، المضاربات اللي بتيجي في تجري في أسواق البورصة والأسواق المالية أغلبها مقامرات، ولذلك الإنسان يبتعد عن هذه المقامرات. هذا قول. القول الثاني قال لا يجوز. لماذا؟ من اللي قال بهذا؟ ابن عبدين الحنفي، من الحنفية. ابن عبدين له كتاب اسمه حاشية ابن عبدين. الدليل على ذلك قال لأن هذا قرض جر منفعة، والقرض اللي بجر منفعة يعتبر ربا. قرض جر ايه؟ منفعة. طب كيف تفسر لنا أن هذا قرض جر منفعة؟ قال لأن معمر الوقف بيدفع مثلا 5 مليون ويأتي إليه من الإيجارات 7 مليون، فكأنه أقرض جهة الوقف 5 مليون وجاء 7 مليون 2 مليون زيادة، فهذا صار قرضا جر إيه؟ منفعة، فهو ربا. هذا رأي قول دليل. الدليل الثاني قال لأنها معاملة تتضمن جهالة الأجرة، معاملة فيها جهالة، لما سيستحقه من أجرة في المستقبل. بجوز يجي 7 مليون وبجوز يجي 5 مليون وبجوز يجي 3 مليون، مجهولة الأجرة، ولذلك قال هذا لا يصح. بالرد على قول ابن عابدين نقول ايه؟ بالنسبة للدليل الأول القول بأنه قرض جر ايه؟ منفعة، يجاب عنه بأن هذا من باب البيع وليس من باب القرض. باب بيع وشراء، هو أراد أن يشتري المنفعة، المنفعة لمدة 50 سنة اشتراها 5 مليون وبده ايه؟ يصير يبيعها، يبيعها حصل 7 مليون، فهذا بيع وشراء وتجار. إذن هذا ليس ايه؟ قرضا، وإنما هو بيع وشراء وتجارة، والتجارة عرضة للربح والخسارة، والربح حلال وأحل الله البيع بما يتضمن من ايه؟ من أرباح. نعم. لا لا يؤول إلى جهة الوقف، خلاص 50 سنة انتهت بالنسبة لمعمر الوقف، خلاص انتهى، حددنا مدة معينة. نعم لا لا، هذا سلف مثل ما قلنا، هذا خاص بالمزروعات، سلف وسلم ما هو نفس الشيء، سلف وسلم بمعنى واحد، لأن النص يقول من أسلف فليسلف، يعني من أسلم، فالسلف والسلم بمعنى واحد. فالسلم هنا يعني خاص بالمزروعات، بعض الفقهاء عدا إلى الصنائع مصنوعات وغير ذلك، شايف؟ فهذا نوع من البيع، بيع لمنفعة، بيع لإيه؟ لمنفعة. نعم. الدليل الثاني القول بأنه يتضمن جهالة الأجرة. أين هي الأجرة هنا؟ هذا عقد ليس عقد أجرة، وإنما هو عقد بيع وتجارة، وكما قلنا التجارة قد تكون فيها ربح، قد يكون فيها ربح وقد يكون فيها خسارة. إذن الرأي الراجح من هذين القولين هو القول الأول، وهو جواز الخلو بالمعنى اللي ذكرناه، بيع المنفعة. يعني الآن لو واحد عنده قطعة أرض وجاي في موقع استراتيجي ومعوش فلوس يبني، جاء للبنك للمصرف الإسلامي وقال له أنت ابنيها ولك جزء من الأجرة مدة 50 سنة، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. فهذه صيغة من الصيغ لتمويل العقارات وبناء المساكن وبناء المحلات، فيمكن تطبيقها في هذا العصر وفي هذا الزمان. نعم. لا 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 يجوز. لا هو البيع بيع منفعة. هذه يعني في الأملاك الخاصة ممكن، لكن في أملاك الأوقاف لابد أن يكون الوقف على ملك الله تعالى، لا يملك لأحد من الناس. احنا بنحكي هذا كله في الوقف الكلام، لكن يمكن أن يتعدى إلى الأملاك الخاصة، ففي حالة الأملاك الخاصة ممكن اللي بتتفضل فيه. نعم. إذن هذا بالنسبة لي. نعم. الصيغة لا، ليست شراكة، شايف؟ الصيغة هي بيع منفعة. الصيغة هي بيع منفعة، يعني أنا بشتري منفعة لمدة كذا، لكن الشراكة بتكون من البداية. أنت هاي أنا الأرض بقدمها وأنت بتدفع المال لتبني، ويكون العقار مشتركا والغلة مشتركة. هناك لا، بس فقط المنفعة، ومحددة بمدة معينة، ليست مطلقة. نعم. في الأخير تؤول إلى صاحب الأرض حسب الاتفاق، أو إلى جهة العقار، جهة الوقف. نعم. ولذلك الفقهاء وضعوا شروطا. تفضل أخي. كيف؟ يعني هو يسكن في العمارة؟ لا لا، هذه خاصة إذا في الأوقاف فيش ناحية شخصية. إذا بين الطرفين ينبغي أن ينحصر الشيء في في البناء. وإلا أصبح يعني دخل فيه شيء لا يجوز. نعم. طيب الآن يعني الفقهاء لما رجحوا هذا القول وضعوا له ضوابط وشروط. ما هي شروط جواز هذا الخلو في الحالة هذه؟ هذه الشروط، شروط جواز النوع الأول من أنواع الخلو اللي هو بيع المنفعة، أن تكون هناك مصلحة حقيقية في هذه المعاملة لجهة الوقف، نكون فعلا يريد أن يعمر، مش يأخذ الفلوس حتى يأخذ نصفها ويعمر بنصفها، يا شيخ لازم تكون فعلا يعني مصلحة حقيقية للتعمير. أي نعم. الأمر الثاني أن تحدد نسبة الطرفين من المنفعة. يعني كيف تحدد نسبة الطرفين من المنفعة؟ يقال لك 50% ولجهة الوقف 50%، أو 60-40، أو 70-30 حسب الاتفاق. إذن لابد من تحديد النسبة، كم لكل واحد من المنفعة، أن تكون المدة محددة أيضا، لا يجوز أن تكون على التأبيد، لأن هذه ستؤول إلى إيه؟ أن يملك الأشخاص العاديون عقارات الأوقاف، فلا بد أن تكون محددة بإيه؟ بمدة، وأن تكون الأجرة قريبة من أجرة المثل فيما لو استأجر المعمر نفسه. يعني إذا هو تاجر ويريد أن يستفيد من المحلات التجارية اللي بناها، فهو بده كأنه يستأجرها، فما يستغل إنه والله هو الذي أشرف على البناء فيبخس من إيه؟ من الأجرة. لابد أن تكون الأجرة قريبة من أجرة المثل، بمعنى يعني السوق في كم تسوى هذه المحلات في السوق، كم قيمتها الإيجارية، لابد أن تكون قريبة من أجرة المثل، ولا يستغل ما قام به من عمل، وأن توثق هذه المعاملة في صفحة العقار، أن توثق في صفحة إيه؟ العقار في دائرة الأراضي، إنه هذه له جزء من المنفعة لمدة معينة، من باب إيه؟ التوثيق. هذا إذن بالنسبة للنوع الأول من الخلو الذي كان سائدا في الماضي. النوع الثاني من الخلو، مش مشكلة، يعني خلاصة الآن نأتي إلى النوع الثاني من الخلو، هو ما يدفعه مستأجر العقار مقابل تأبيد الإجارة، مثل أن يستأجر محلا تجاريا ويدفع أجرة ويدفع خلوا مقابل التأبيد. يعني واحد الآن في بعض الدول مالك العقار قد يؤجر العقار وبعد سنة وسنتين يقول للمستأجر فضل اخلي لي العقار. في بعض الدول قوانينها تسمح بذلك. طب هذا استأجر المحل وعمل له ديكورات وكلفته تكاليف باهظة، بعد سنة أو سنتين لما بدأ يعني يلحس أصبعه من هالمحل هذا قال له تفضل اخلي المحل، بصير؟ ما بصير. طيب هل في ضمانة أن يبقى أكثر؟ إنه يؤبد الإجارة، يعني أجرة إيه؟ مؤبدة. ما إحنا جايين، هاي كانت موجودة أيضا. الحين القوانين المعاصرة بعض الدول في مصر مثلا، إذا استأجر الإنسان يبقى في السكن ما دام يدفع الأجرة ولم يغير شيئا فيه، والأجرة تبقى ثابتة. هذا بسموه في القانون الامتداد القانوني لعقد الأجرة. استأجر حتى ولو اشترط المالك أن يكون لسنة، هذا الشرط لاغي وباطل، ممتد العقد. إذن في مصر أو بعض الدول بيقول لك إيه؟ الامتداد القانوني لعقد الإجارة، ويبقى يدفع الأجرة. ولا زالت يمكن في مصر للآن بيوت أجرتها 25 قرش أو جنيه أو جنيهين أو ثلاثة. ولذلك الناس يهملون فيها، الملاك يهملون فيها، بقول لك شو بده، حتى الأجرة ما بروح ياخدها، لأنه لو بده يروح ياخد الأجرة بده يدفع إيه؟ مواصلات أكثر من الأجرة. ولذلك يعني برضو يعني الدول حاولت تعدل، يعني ما بقيت على ما هو، لكن التعديل جاء جديدا. أما فيما مضى كان لا، اللي بسكن في بيت أو في شقة بضل طيلة الحياة ساكن، والأجرة ثابتة. فهذا كان موجودا في القرن التاسع الهجري أيضا، اللي هو إيه؟ أن المستأجر يمكن أن يستأجر ويدفع مبلغا من المال مقابل إيه؟ تأبيد الإجارة، تأبيد عقد الإجارة. لا لا، هو يدفع لكي إيه؟ ما يجيش الملك يقول له اخل المحل، يدفع أجرة شهرية أو سنوية حسب الاتفاق، بالإضافة إلى مبلغ لتأبيد الإجارة. إذن بيدفع إيه؟ نوعين من المقابل، مقابل الأجرة الشهرية أو السنوية، ومقابل البقاء والاستمرار في المحل. هذا المبلغ اللي بيدفعه يسمى الخلو، يسمى إيه؟ الخلو. إذن هو يدفع مقابل تأبيد الإجارة والاستمرار في المحل الذي يستأجر. إذن هذا الكلام. إذن في عندنا نقطتين، نقطة تأبيد الإجارة يعني الاستمرار في العقد، ولا يملك صاحب العقار أن يخرجه لأنه أخذ مقابل هذا، ليس الأجرة فقط. في القوانين المعاصرة تكفي الأجرة لتأبيد الإجارة. وبالنسبة لي النقطة الثانية اللي هو إيه؟ الأجرة. هل الأجرة تبقى على ما هي عليه ولا تتغير؟ في السابق يعني يمكن أن تتغير بحيث تكون إيه؟ قريبة من أجرة المثل. لا، الخلو هو المكث في المكان والمبلغ الذي تدفعه مقابل البقاء والمكث في المكان. إذا خرج بده يتفاهم مع صاحب الملك يقول له ادفع لي. إذا خرج بإرادته خلص هو حر، لكن إذا المالك قال له لو سمحت أنا بدي المحل، يقول له كم تدفع؟ لأن أنا دافع لك مبلغ من البداية، كم تدفع مقابل إخلاء المحل؟ فهذا هو إيه؟ الخلو بالمعنى الثاني. يا شيخ، لا لا، بيتغير الوضع. يعني في الأول دفع مثلا 1,000,000 ريال، الآن صار الموقع مختلف وقيمته عالية، يمكن يقول لك بدي 5,000,000، وممكن تنزل لنص مليون وهكذا. إذن عندنا نقطتان، النقطة الأولى تأبيد الإجارة، سجن مؤبد يعني؟ لا، مش سجن مؤبد، أجرة إيه؟ مؤبد، إجارة مؤبد. المالك محكوم عليه بالإعدام مش بالسجن، لأنه خلص انتهت علاقته بالله. الناحية الثانية تجميد الأجرة ولا تغير الأجرة. في القوانين المعاصرة تجميد الأجرة وإيه وتأبيد عقد الإيجار، لكن في الصورة اللي بنحكي عنها هنا هي إيه؟ هي تأبيد عقد الإيجارة، لكن الأجرة يمكن أن ينظر فيها وتتغير بتغير إيه؟ الأسعار، لأن الأسعار والأعمار بيد الله عز وجل. طيب ما حكم هذا الخلو؟ ما حكم هذا الخلو؟ نجد أيضا فيه اختلافا. القول الأول أجاز، وهو قول اللقاني والغرقاوي من المالكية، لأن العرف جرى على اعتباره. العرف جرى على إيه؟ على اعتباره، كما ذكرنا في القول الأول. دليل آخر القياس على بيع الوفاء. شو معنى بيع الوفاء؟ مر عليكم هذا؟ بيع الوفاء. شيخ حمد ما شفناكش من البداية. يعني قريب، بس بدي أوضح أوضح أوضح، تحتاج إلى توضيح أكثر. يعني شو اللي بيصير في إيش بيع الوفاء؟ واحد مدين بمبلغ 50,000 ريال لدائن، فالدائن في العادة بيطلب إيه؟ رهن. قال له بدي ترهن سيارتك عندي، سيارته بده ياخذها ويسكر عليها الجراج، يعني لا يجوز له استعمال، لأن الانتفاع بالرهن لا يجوز، لأنه إيه؟ منفعة بسبب قرض، قرض جر منفعة. طيب بدنا طريقة، الفقهاء فكروا في طريقة إنه يستفيد منها الرهن هذا، قالوا خليها نعملها صيغة بيع، إنه نبيع السيارة لي من؟ للدائن بالدين الذي عليه، له 50,000، بال50,000. وفي هذه الحالة ما دام بيع وشراء إذن يجوز استعمالها، وصل أولاده على المدرسة، يروح على السوق على شبرة الخضرة يشتري خضار، هو حر. ثم بعد ذلك إذا سدد المدين دينه فسخ عقد البيع ورد السيارة إلى إيه؟ إلى المدين، إلى صاحبه. فهذا اسمه إيه؟ بيع الوفاء. يعني متى استوفى الدائن دينه فسخ عقد البيع ورجع السيارة. فهذه يعني تحايل على إيه؟ على الربا. أي نعم، هو رهن في حقيقته وليس بيع. نعم الأخ. المهم يعني هذا يعني بعض المشايخ فكروا بهذه الطريقة ليخلصوا هذا الإنسان من الوقوع في الربا، لكن يعني العبرة في العقود لإيه؟ للمعاني لا للألفاظ والمباني، قاعدة فقهية. العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. شو معنى القاعدة هاي؟ يعني ننظر في حقيقة هذه المعاملة وشو القصد منها وشو معناها. هل هي في حقيقتها رهن ولا بيع؟ بيع الوفاء هذا في حقيقته رهن وليس بيعا، ولذلك بنكيفه التكييف الفقهي له ايه؟ شو معنى التكييف الفقهي؟ شرحناه في اول محاضر. تكييف الفقهي يعني نعطيه صيغة من الصيغ القديمة. اذا التكييف الفقهي له هذا بيع الوفاء يعتبر ايه؟ يعتبر رهنا وليس بيعا. ها، والرهن لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به. إذن يعني هو قال إيه اللي استدلوا بالجواز؟ قالوا القياس على بيع الوفاء عند من يجيز، طبعا عند من أجازه، بجامع أن كلا من المستأجر والدائن ينتفع بالعين. ها، المستأجر ينتفع بالعين اللي بناها، العمارة اللي بناها، مقابل إنه دفع المبلغ، والمشتري أيضا انتفع بالعين المرهونة عنده اللي في بيع الوفاء واشتراها ببيع الوفاء. إذن هذا بالنسبة للدليل الثاني. الدليل الثالث التخريج على قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع. هذه قاعدة، إذا ضاق الأمر اتسع. شو معنى القاعدة هاي؟ يعني الآن بالنسبة للشهود ماذا يشترط فيه؟ العدالة. لكن في قرية من القرى أو بلدة من البلاد ما فيش عدالة. نأخذ الأمثل في الأمثل، نقول إذا ضاق الأمر اتسع، ما فيش شهود عدول، فنأخذ إيه؟ الأمثل في الأمثل، أحسن ناس. ها؟ 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 ماشي، ما هو هذا إيه؟ إذا ضاق الأمر اتسع. أي نعم، يعني في حالات ضرورة تلجئنا إلى مثل هذا، إن نوسع الأمر. نعم، إذن هذه أدلة القول إيه؟ الأول. القول الثاني وهو عدم جواز إيش؟ تأبيد الإيجار. ليه؟ قال لأنه ما في نص شرعي يدل على الجواز، ما في نص فقهي يدل على الجواز، ولأنه يترتب على ذلك مفاسد كمفسدة الحجر على المالك في ملكه، يعني المالك لا يستطيع أن يتصرف في ملكه لأنه دفع له مبلغ وقال له أنت إيه ملكش دخل، أنا بدي أبقى في هذا المحل إلى أبد الآبدين، فهذا نوع من الحجر على مين؟ على المالك، لا يستطيع أنه يفعل شيء، يعني هو بعيد بس بتطلع فيه، أما هو قريب ما بيقدر يدخله لأنه هذا مستأجر. إذن هذا بالنسبة للرأيين. طيب، الرأي الراجح في ذلك هو القول الأول، الجواز، لكن هذا الجواز ينبغي أن يقيد بقيود. لكن نريد أن نناقش بعض الأدلة، يعني القياس على بيع الوفاء غالبية العلماء يقولون بعدم الجواز، فلا يصح أن نقيس على شيء غير جائز أصلا. لا يصح أن نقيس على شيء الفقهاء قالوا بمنعه. دليل القول الثاني عدم وجود نص شرعي أو نص فقهي، الجواب عليه أن الأصل في المعاملات الإباحة. يعني قد توجد معاملة في هذا العصر ليس لا فيها نص ولا فيها قول لفقيه من الفقهاء، إذن نجتهد فيها، لابد إيه؟ ألا نقف مكتوفي الأيدي بالنسبة للمعاملات الجديدة التي تظهر في أي عصر من العصور. القول بأن هذا يترتب عليه مفاسد كثيرة، الجواب عنه أن المالك قد رضي بذلك وقد يتنازل عن ملكه أصلا. أي نعم، نعم، يعني في مصلحة له. أي نعم، وأما الأجرة فلا بد فيها من مراعاة أجرة إيه؟ المثل. يعني إذا ارتفعت الإيجارات لا بد أن ترتفع الأجرة. إذن القول بتجميد الأجرة وضعها في الفريزر لا يجوز، لا، تغيرت الأجرة بنغير إيه؟ الأجرة. إذن الرأي الراجح هو القول إيه؟ الأول بالجواز، لكن ينبغي أيضا أن يضبط بشروط وضوابط. الشرط الأول أن تتحقق مصلحة حقيقية لصاحب العقار مثل ما ذكرنا في القول الأول، وأن تكون الأجرة قريبة من أجرة المثل، وأن توثق في صفحة العقار في دائرة الأراضي من باب حفظ الحقوق. الآن نأتي إلى النوع الثالث من الخلو، وهو إيه؟ حق المنتفع بالأرض الأميرية في البقاء فيها إذا ما أضاف إليها بناء أو شجرا. المقصود بالأرض الأميرية الأرض المملوكة للدولة، والدولة تعطي الناس حق الانتفاع بها. هذه الأرض إيه؟ الأميرية، يعني هي مملوكة لمن؟ للدولة. ولذلك يعني بعض القوانين في الميراث تساوي بين الذكر والأنثى في هذه الأرض، مش للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، للذكر مثل الأنثى في الأرض الأميرية خاصة، لأنه بيقول لك هذه ليست مملوكة للشخص وإنما هي مملوكة للدولة وعطاء من الدولة في الميراث. نعم، يعني إيه لهم وجهة نظر في هذا، لا نريد أن هذا اللي هو حق البقاء في الأرض الأميرية إذا زرعها أو بنى عليها يعني بيت، هذا الفقهاء أجازوه، أطلقوا عليه اسم الكردار. اسمه إيه؟ الكردار، الله أعلم بأي لغة من اللغات نعم. طيب نأتي الآن إلى الخلو عند العلماء المعاصرين. كيف نشأ الخلو؟ نشأ في القرن العشرين في الغرب في ظل المحلات التجارية ذات الميزة، يعني ذات القيمة، ولذلك تكلم عنه القانونيون مثل تالير في كتابه شرح القانون التجاري. في مصر ظهر أول ما ظهر الخلو في مصر حينما يعني أصدرت الدولة قانونا بعدم تأجير العقارات إلا بعد أن يعلن للناس ذلك، ومن يتسابق أو يحصل على الرقم واحد هو الذي يستحق الاستئجار هذا المحل. إذن في مصر ظهر ما يسمى بالحكم العسكري أو القانون العسكري، كل من يريد أن يستأجر محلا فارغا أو بيتا فارغا لا بد أن يتقدم بطلب، أول طلب هو صاحب الحق في الاستئجار. ولذلك الناس صاروا إيه؟ يتحسسون، وين في محل بده يفتح، خلينا نسبق غيرنا في التقدم بإيه؟ بهذا الطلب. بس هذه المعلومة صار لها في قيمة، صار لها إيه؟ قيمة، ولذلك سميت بإيه؟ بالخلو، وصاروا يدفعوا مقابل إلها من المال. المهم يعني بعد ذلك انتشر الخلو وأصبح يعني اليوم هو البدل المالي الذي يقبضه من يده على العقار مقابل إخلائه ورفع يده عنه. وبعبارة أخرى تنازل المرأة عن حقه في البقاء في العقار المستأجر بعوض مالي. خلو معروف، يعني واحد يريد أن يؤجر بيبني قاعد لسه بعد بيبني إيه؟ عمارات. جاء واحد بده يستأجر قال له كم تدفع خلو؟ يعني لسه يعني ما مش هو اللي ساكن ومستأجر، لا هو المالك، صار يطلب من مين؟ من المستأجر خلوة. ليش؟ لأن القوانين الآن في بعض الدول تقول من استأجر له حق البقاء الأبدي، ولذلك صار يطلب إيه؟ خلو. يطلق على الخلو عدة أسماء. في العراق شو بسموه؟ السر قفلية، كلمة فارسية تعني تنازل المستأجر عما تحت يده من العقار. في مصر يسمى المفتاح أو الزينة. في الشام، في سوريا يسموه الفروغ أو الفروغية. في المغرب الجلسة، وهكذا، يعني له أسماء عدة. الخلو المعاصر له عدة صور. الصورة الأولى أن يطالب المالك المستأجر، يعني اللي بيبني أو اللي عنده العقار إذا بده يستأجر بيقول له كم تدفع خلو. عكسه واحد مستأجر بيطلب من مين؟ من المالك. الصورة الثالثة المستأجر يطلب من المستأجر الجديد. إذن الخلو له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يطلب المالك من المستأجر أنه يدفع مبلغ من المال حتى يأجره. الصورة الثانية أن يطلب المستأجر من المالك مبلغا من المال لإخلاء العين المستأجرة. الصورة الثالثة أن يتفق المستأجر مع مستأجر آخر أنه أنا بخلي المحل بس تدفع لي مبلغ وبعد ذلك استأجره من صاحب العمارة، وهكذا. إذن هذه صور الخلو الموجود، ليست صورة واحدة. نأخذ حكم الصورة الأولى. الصورة الأولى لها أسباب أيضا، لها عدة أسباب. الصورة الأولى اللي هو أن يطلب المالك من المستأجر مبلغا من المال، إما أن يكون السبب شهرة المحل ومكان المحل وميزة المحل، فهذا يعني بيدخل تحت حق الاسم التجاري، حق الاسم التجاري، وهذا يعني تكلمنا عليه وقلنا بالجواز. السبب الثاني قد يكون المالك محتاجا إلى المال لإكمال بناء العقار. واحد بنى عظم، طيب بده يشطب، ما فيش فلوس، شطبت الجيبه، بده يشطب ما عندهش فلوس، حسابه شطب. اجا واحد قال له انا بدفع لك مبلغ من المال كخلو وبستأجر المحل بأجرة شهرية كذا وكذا. هذه حالة سبب آخر. سبب ثالث أن توجد قوانين وضعية تمنع المالك من إخراج المستأجر وزيادة الأجرة. إذن عندنا كم سبب؟ ثلاث. السبب الأول إنه المحل صار له شهرة والمكان صار له شهرة وميزة، فهذه الميزة يعني تدخل تحت الاسم التجاري، والاسم التجاري جائز بشكل عام. الحالة الثانية حاجة المالك إلى المال لإكمال البناء. هل نستطيع أن نقيسها على النوع الأول من الخلو عند الفقهاء؟ هل نستطيع أن نقيسها على النوع الأول إنه العقار بحاجة إلى البناء، ولذلك هو بيدفع مقابل البقاء، أو على الحالة الثانية؟ إذن يعني ممكن أن نلتمس لها حكما عند الفقهاء السابقين ونقول بالجواز، لكن بالشروط التي ذكرناها عند الفقهاء القدامى. السبب الثالث أن توجد قوانين تقول بتأبيد الإجارة وتجميد الأجرة، فالمالك يعرف هذه القوانين والمستأجر يعرف هذه القوانين، ففي هذه الحالة أيضا نقول بالجواز بناء على المعنى الثاني للخلو اللي هو تأبيد الإجارة. لكن بالنسبة للأجرة لا يجوز أن تجمد الأجرة، وإنما ينظر في الأجرة كل فترة وأخرى. ولذلك بعض البلاد بتقول لك كل 5 سنين يمكن أن تغير الأجرة، وهكذا. إذن هذه بالنسبة للصورة الأولى، أن يطلب المالك من المستأجر مبلغا من المال مقابل إيه؟ أن يؤجره. فبدنا نشوف السبب. يعني لا يجوز لواحد يقول لي، واحد بروح للشيخ يقول له يا شيخ إيش رأيك في الخلو؟ هذا الخلو حرام. يقول له حرام عطول بيصدر الحكم. طيب اعرف أول شيء، اعرف إيش صورته، سببه. ولذلك يعني الخلو ليس صورة واحدة حتى يصدر الإنسان الحكم فيه، لابد أن يستفسر من السائل. طب صورة، الصورة اللي أنت واقع فيها ما هي؟ هل أنت المالك وتطلب الخلو؟ طب ما سبب ذلك؟ هل سبب ذلك مثل ما قلنا شهرة المحل؟ ولا سبب ذلك حاجتك إلى المال؟ ولا سبب ذلك وجود القوانين اللي موجودة؟ فهذه كلها إيه؟ يعني بتفتح، تفتح الآفاق، إنه الفتوى تكون على إيه؟ قدر السؤال وقدر الصورة والسبب والوضع والظروف وغير ذلك. نعم. إذا تم الاتفاق على ذلك ما في مشكلة. جمدت لكن مقابل، أنت أعطيته كمان مقابل تجميد الأجرة مش مقابل تأبيد الإيجار. قل لك أنا يعني الاتفاق، اتفاق بين المستأجر والمالك إنه أنا بدفع لك مبلغ معين مقابل أن أجمد الأجرة، فإذا تم الاتفاق على ذلك ودون في العقد ما في مشكلة. أي نعم. إذن هذا بالنسبة للصورة الأولى من الخلو. الصورة الثانية، الصورة الثانية ما هي؟ أن يطلب المستأجر من المالك، أن يطلب العكس، عكس الأولى. الصورة الثانية المستأجر بيطلب من مين؟ من المالك. يعني هو مستأجر وقاعد، المالك احتاج الشقة بده يزوج ابنه فيها، قال له يعني الولد يعني كبر وبدنا نزوجه فشو رايك؟ وبدناش يبعد عنا. قال له كم تدفع؟ بصير ولا ما بصير هذا؟ بصير كثير. كم تدفع؟ قال بعطيك 10,000 ريال. شو 10,000 ريال؟ في غيرك دفع أكثر. بصير يساوم. فإذا هذا اسمه إيه؟ المستأجر بيأخذ من إيه؟ من المالك مقابل إخلاء العين المؤجر. إلها أسباب أيضا. السبب الأول شهرة المحل، صارت الشقة هذه موجودة في منطقة سياحية، وصار لها قيمة كبيرة، فهذا أيضا بيدخل تحت الاسم التجاري، أيضا يجوز. الأمر الثاني استفادة الخلو بطرق شرعية، يعني هو لما دخل المحل دفع إيه؟ خلو. فالآن المالك يريد أن يخلي المحل، يقول له طب ما أنا دفعت لك خلو لما سكنت، بدك تدفع لي خلو الآن، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بناء على القول اللي ذكرناه في الخلو عند الفقهاء القدامى، لكن بالشروط التي إيه؟ ذكرناها أيضا. ولذلك قلنا يجوز هذا الخلو، كما بينا في سابقا. السبب الثالث أن يكون المستأجر لا يزال في مدة التعاقد الأصلية، يعني واحد استأجر لمدة 50 سنة، مثالك اللي جاء تستأجرت لمدة 50 سنة وبأجرة حتى ثابتة، مضى 25 سنة وقال لك شو رأيك تطلع؟ في الحالة هذه بدك تساوم، بتقول له كم بدك تدفع لي؟ أي نعم. ففي هذه الحالة أيضا يجوز، لكن اختلفوا في التكييف. شو معنى التكييف؟ بيناه في أول محاضرة. اختلفوا في إيه؟ في التكييف. تكيف على أنها إقالة للعقد يعني فسخ للعقد، ولا تكيف على أنها بيع منفعة؟ عرفنا إيه التكييف، هل هي إقالة؟ شو معنى الإقالة؟ فسخ العقد. في حديث في الإقالة، مين بيحفظه؟ في حديث يا شيخ حمد، من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. إذن هذه في الإقالة، الإقالة مشروعة، لأن العقد لما ينعقد بين البائع والمشتري يصبح لازما، لا ينفرد أحد العاقدين بفسخه. يعني واحد اشترى سيارة ب20,000 مستعملة، وكل واحد ذهب إلى حال سبيلي، هذا أخذ السيارة ودفع له الفلوس، أحد العاقدين البائع أو المشتري ندم، قال طيب أنا دفعت هال20,000، طب ما أنا بحاجة، بدي أكمل دراستي، أكمل تعليمي فيه، ابني بدي يدخل المستشفى بحاجة إله، والله أنا يعني استعجلت. راح للبائع قال له طيب إيش رأيك نفسخ ونرجع؟ قال له لا خلاص الآن، راحت عليك. لكن إذا تجاوب معه له أجر، من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فهذه الإقالة، فالإقالة مشروعة. فهل هذا يعتبر إقالة ولا يعتبر بيع منفعة؟ الراجح أنه بيع منفعة، الراجح أنه بيع إيه منفعة. نعم، لا ما يأخذ شيء. أي نعم. طيب الآن سبب رابع، أن يكون المستأجر قد استفاد حق البقاء في العين المؤجرة بسبب قوانين طارئة. في ليبيا أصدر القذافي قانون البيت لساكنه، خليك باقي في البيت ما بستطيع أخرجك، وتبقى على نفس الأجرة وأنت تصبح المالك. وكثير راحوا ماتوا من القرار هذا، الملاك، بعض الملاك انجلط. أي نعم. ففي هذه الحالة المسلم ينبغي ألا يكون إيه انتهازيا، ينتهز هذا القانون الظالم، لأن هذا قانون ظالم، لا ينبغي أن يكون انتهازيا، لا، حتى ولو صدر قانون وقانون ظالم، لا، أنا كمسلم بتعامل بموجب الإسلام وليس بموجب القوانين الظالمة. باجي للمالك بقول له هاي بيتك، سلموا البيت، وإذا حبيت تخليني خليني، ما حبيتش خلص، إذا انتهت مدة الإيجار. لا يجوز إذن البقاء والاستمرار، وأنك تطالب أيضا بأن يدفع لك فلوس، فهذا الخلو في هالحالة هذه لا يجوز. الصورة الثالثة من الخلو، وهو أن يطلب المستأجر من المستأجر، أن يطلب المستأجر من إيه؟ من المستأجر. أيضا لها أسباب، السبب الأول شهرة المحل، يعني المحل صار له شهرة وميزة وقيمة، والسبب الثاني أن يستفاد الخلو بطرق شرعية كبيع المنفعة وغير ذلك مما ذكرنا، إنه اشترى هو الخلو بفلوسه فيجوز له أن يعاوض غيره عليه. أي نعم. لكن طبعا هو لا يملك أن يؤجر، بده يكون اتفاق بينه وبين البائع، بين المستأجر وبين المالك، وممكن المالك يطلب من المستأجر مبلغ من الخلو، فالمهم لابد الأطراف الثلاثة يكونوا راضين على هذا الوضع. فإذا حصل هذا ما في مانع شرعا، لأنه هو يعني اشترى بطرق شرعية، البقاء اشترى بطرق شرعية. طيب أن يكون المستأجر، سبب ثالث، لا يزال في مدة التعاقد الأصلي، 50 سنة اللي قلتها الأخ الكريم، 50 سنة صار لك 25، بدك تطلع الآن، إجاك مستأجر ثاني وقال أنا بدفع لك خلو بس أنا إخليل المحل وبستأجر، فأيضا مثل ما ذكرنا سابقا إنه هذا يعتبر بيع منفعة عن المدة المتبقية، بيع منفعة عن المدة المتبقية يجوز فيها الخلو. هذه أحكام الخلوات، فهي خلوات وليس خلوة، صور كثيرة وأسباب كثيرة. حياكم الله. أي استفسار؟ هذا المين المستأجر، المستأجر يطلب من المالك، نعم 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 يعني ما هو احنا قلنا، اذا قلنا انه هذا المستأجر لما استأجر هل دفع خلوة؟ لم يدفع خلوة. طيب لما استأجر هل المالك يعرف بالقوانين السائرة في البلد؟ بيعرف ولا لا؟ ها؟ إذن المالك قبل أن يؤجره، ها؟ وأن له حق البقاء، فتيجي الآن تخرجه لابد أنك تدفع له، لو اتفاق معه لابد من الصلح في الحالة هذه. ليش تشتري عقار وانت ما بتعرف؟ بدك تعرف حقيقة العقار. نعم. طيب، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. حياكم الله. يا مرحبا.